أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة، وخلق الناس من أشجار شتى. صدق النبي صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في آخر منعطف وآخر بحث من أبحاث العدل الإلهي. قال السادسة بأنه تعالى يجب عليه إلى انتهينا من المطلب، يعني مطلب الكتاب متنا وشرحا، بقي فقط فوائد ذكرها من؟ ذكرها نفس الشارح، يعني العلامة السيوطي قدس سره، ذكر مجموعة من الفوائد، خمسة فوائد نستعرضها بشكل مفصل لكي نصل إن شاء الله إلى الفصل الخامس النبوة. قال: وهنا فوائد. الفائدة الأولى تكلم عن تمييز العوض عن من؟ عن الثواب وعن التفضل. يعني عندنا عناوين، ثلاثة عناوين في كلامية مرتبطة بعالم الأجر إن صح التعبير، هو الثواب والتفضل والعوض. الثواب يكون عن تعظيم وإجلال واستحقاق، صحيح كما تقدم. والتفضل لا يكون، لا يكون عن استحقاق. تفضل لا يكون عن استحقاق، بينما العوض لا يكون عن استحقاق، ولكن ليس فيه إجلال وتعظيم. هذا ما يريد أن يقوله بشكل مختصر في الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه يقول بأنه نشترط دوام العوض، أنه يجب دوام العوض. لماذا؟ لأنه يقول لا يحسن عند العقلاء وفي السيرة العقلائية أن الإنسان يخاطر بأشياء كثيرة، يركب الأهوال ويكابد المشقات لأجل ماذا؟ أجر منقطع قليل، ما يتناسب. نعم يتناسب إذا كان نفس الأجر والعوض في قبال من؟ في قبال هذا المعنى، أما في نفس يعني على تعبيرنا على مقاسه إن صح التعبير، يعني مقدار ما بذل من أمور حصل عليها العوض أو زيادة على كما قلنا هم زيادة يأتي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة أخواني هي مسألة أن العوض هل يجب أن يحصل في الدنيا؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما مرضا يبتلي إنسان ببلاء، الآن الله يريد يعوضه، هل بالضرورة يعوضه في الدنيا أو لا؟ حتى في الآخرة نقول لا، ليس بالضرورة أن يعوضه في الدنيا. ترضى إنسان خسر أموال، ترقت أمواله، الله سبحانه وتعالى يعوضه، يعطيه مكافأة له، أما في الدنيا يعني يعوض عليه في الدنيا ويعطيه مثلا يرجع تلك الأموال بطريقة أو بأخرى، أو يعوضه أين؟ في الآخرة. فلذلك جميع الابتلاءات التي تكون في الدنيا لها أعواض من الله سبحانه وتعالى، واضح صن للمؤمن يعني. ولكن سبحان الله كما نقرأ بعض الروايات بأنه الإنسان في الدنيا عندما يبتلى بشيء يتمنى بشكل سريع أن يعوض تلك ذلك التالف وذلك النقص، لاحظ. ولكن تقول بعض الروايات بأنه الإنسان إذا جاء في الآخرة ورأى الثواب الجزيل الذي يعطى بدل عوض عن تلك المحنة وتلك البلية، فيقول ليتني لم أعطى ولا عوض ولا بلية من البلايا في الدار الدنيا، فيتمناها أن تكون كل الأعواض أين؟ في الآخرة، لخصوصية العالم الآخر ومدى سعته في عطاء العوض والثواب والقرب ومشاكل ذلك. إذن ليس بالضرورة أن يكون التعويض والعوض في الدنيا، بل يكون ماذا؟ حتى في الآخرة. هذا المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، الآن العوض كيف يعطى في الآخرة؟ كيف يعطى هذا العوض؟ لأنه لا يخلو الإنسان إما أن يكون من أهل الطاعة أو من أهل المعصية والعياذ بالله، يعني إما من أهل الجنة أو أهل النار. كيف يعني آلية توزيع العوض صح التعبير؟ أنا قلت كلها لغة كلام، يعني لغة متكلم. أي فبالنسبة يقول إن كان من أهل الدنيا معذرة من أهل الجنة فيوزع عليه العوض، يعني يزداد مسرة فرح بين فترة أخرى. يحس شلون الإنسان هني مثلا إذا واحد وزع مثلا راتب لكل فترة يعطينا مثلا ينزل له شوي كل شهر ينزل له مقدار حتى إنه يفرح هذا المؤمن بذلك الزيادة، ما يريد يعطي دفعة واحدة مثلا. فهذا ممكن بهالطريقة الله سبحانه وتعالى بين فترة أخرى يضيف عليه على رصيده شيء، عرف مثلا ومرتاح عنده قصور وعنده كل اللذات، فجأة يشوف له قصر زايد مثلا، عرف أو حور زيادة صار مثلا، هذا من العوض بين فترة أخرى. إذا كان من أهل النار والعياذ بالله كيف يخفف عنه بعض الأتعاب وبعض المشقة وبعض الشقاء في النار كعوض له، لأنه لا يعطى أجر، فماذا يعمل له؟ يخفف له العذاب، لكن بين فترة وأخرى. الآن يحس شديد الألم فترة شوي يخف عند الآلام العذاب خف، مش لما مثلا ما يصير كرام أهل السجون ماذا عندهم أشغال الشاقة وكذا، يجي مثلا الملك أو الأمير ماذا يقول هذا اليوم ريحوا السجناء لأجلي، مثلا أنا زائر السجن لأجل أعطوهم راحة اليوم، قدموا لهم شيء مثلا، باب التقريب للفكرة يعني. على كلها هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس الألم الصادر عنه بأمره تعالى أو إباحته. هذا نفس الكلام بأنه يعني مسألة الله سبحانه وتعالى
إما بأمره
أو إباحته. لاحظوا يا بأنه هذا الألم الذي يصدر مثلا عنا، يعني ترضى الآن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذبح الأضحية واجب في الحج، هذا أمر من الله، أو أباح لنا أن تلحن الذبح العادي الآن لاحظ، أو مثلا الله سبحانه وتعالى يفوت علينا مصلحة معينة، تلك أعطاء الزكاة الآن، هذا الزكاة هو جهد، لكن الله أوجب لي مثلا ماذا؟ أوجب علي أن أخرج الزكاة، أخرج الخمس مثلا، واضح؟ أو مثلا تجد الإنسان مثلا يغتام يهتام يعيش هموم غموم كذا آلام كذا، المؤمن يعني الله سبحانه وتعالى في النتيجة يعوضه يعوضه خيرا في الدنيا أو في الآخرة كما أشرنا. هذه تقريبا مجمل بشكل مختصر مجمل هذه الفوائد. قال وهنا فوائده، الأولى العوض هو النفع المستحق، يعني هنا ليس تفضل يعني من الله، الخالي من تعظيم وإجلال. فبقيد المستحق خرج التفضل، بقيد المستحق ماذا خرج؟ التفضل. وبقيد الخلوع عن التعظيم خرج الثواب. هذا واضح، لأنه الثواب فيه تعظيم، هذا ما في تعظيم. الثانية هذه طبعا العبارة فيها كذا لكن مصححة كذا، يقول يجب دوام العوض، مو لا يجب، هني ظاهر العبارات فيها
لا يجب،
لا هو الأصح هكذا، لا نقول يجب دوام العوض لأنه لا يحسن في الشاهد، يعني عند العقلاء، ركوب الأهوال الخطيرة ومكابرة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل. بس العبارة تستقيم بهذا الطريق. الثالثة العوض لا يجب حصوله في الدنيا لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخير، يعني في تأخير العوض، بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون، يعني أما يعوضك في الدنيا أو لا يعوضك، بل يعوضك إن في الآخر. الرابعة الذي يصل إليه عوض آلامه في الآخرة، إما أن يكون يعني الله بعوض على آلامه والمحل الذي مر بها، إما أن يكون هذا الذي سوف يعوض إما أن يكون من أهل الثواب أو من أهل العقاب. فإن كان من أهل الثواب فيكفيه إيصال أعواضه إليه بأن يفرقها الله تعالى على الأوقات، كل شوي يعطي دفعة كل شوي يعطي دفعة، أو يتفضل عليه بمثلها، يتفضل عليه يعني بمثلها. ظاهر العبارة هكذا يعني الله سبحانه وتعالى أما ذاك عن طريق لأنه مؤمن فأما يعطي على نحو العواض ووزع أو لا يعطي تفضل، تفضل بمثلها. والتفضل لابد أن يكون بعد وفضله أعم،
يعني ضعف هذا
بمثلها ضعفها من صح التعبير بصورة أفضل وأحسن من لغة العواض، لأنه مؤمن فيستحق العواض صح التعبير. الله سبحانه وتعالى يكرمه ما فقط بإعطاء العواض بهذه الطريقة الحسابية صح التعبير، وفضل الله والله ضاعف لمن يشاء بهذا المعنى. يعني
يمكن يكون المراد أنه في هذه إيصال أعواضه إليه بأن يفرقها في مقابله أن يعطيه دفعة واحدة، يعني
لا لا
مقابلها
سهلا
تفضل عليه مثلها دفعة واحدة،
ما في بالجملة هني
لازم
بالتفريق خلي يعطي دفعة واحدة يموت أو يتفضل عليه مثل على كل عالم. قلت لك هذه لغة كلامية كأنك تقاعد بدكان. وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزء من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف، بعد الله سبحانه وتعالى يبقى أهل النار أهل النار بعد ما يرحمون يعني عرف، فش يسوي خفف عليه بمقدار ما يشعر. طبعا هو في تخفيف يعني الله ما رح يبخس حقه لكن هو ما رح يشعر لك الشعل اي والا لو يشعر يصير نوع من الرحمه لو وكذا والله ذا النار ليست محلا للرحمه مظهر المنتقم من جبه. نعم. وان كان من اهل العقاب اسقط بها جزء من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بان يفرق او يفرق القدر على الاوقات، يعني القدر من العوض. يعني الخامسة الألم الصادر عنا بأمره تعالى أو إباحته، يعني الآن مثل ذبح الحيوانات للحاج بأمره أو بإباحة أباح لذبح مثلا الأكل مثلا الحيوانات المباحة وكذا. والصادر عن غير العاقل كالعجماوات، يعني العجماوات في قبال الإنسان، يعني يسمى العجماوات يعني الحيوانات الغير العاقلة. يعني قال والصادر يعني سميت عجمة ولأن لا يفهم كلامها. وش البيت الشعر أعجم الفصل كذا والفصحات في أبيات رحمة الله عليه جعبل إلا ما أكو بيت التائية المعروفة إيه صار كذا ولا إيه. وكذا ما يستر عنه تعالى من تفويت المنفعة لمصلحة الغير وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العبد يجب عليه عوض ذلك كله على الله تعالى لعدله وكرمه. يعني صار عجماوات وغيرهم يعني بأن الله سبحانه وتعالى يعوض يعني من المطلق سواء كان إنسان أو غير إنسان، الله لا يبخس الناس أو الكائنات كلها حقوقها على كل حال. هذا تمام الكلام إخواني إن في مسألة المسألة تابع المسألة السادسة، وبه ينتهي الكلام في بحمد الله عن المسألة ماذا المسألة الفصل الرابع في العدل الإلهي.
شيخنا الألم الصادر عن غير العاقل وإيش مثل وإيش يعني العزمة وإيش الألم يصدر عن العزمة يعني قصد تحمل مثلا ذبح وألم الذبح
في نفس الشيء. والصادر عن غير العاقل كالعجماوات يعني حتى هي لو يعني ألمتك أو أنت ألمتها أو ألمتها مثلا كل شيء لا تعويض يعني عرفت. ولذلك يعني سواء هذا التأليم منا منهم أو ما يستر عنه تعالى هم من تفويت المنفع، يعني هذه المسألة أتكلم عن كل ما هو ألم سواء صدر مني أو من العجماوات في حقي أو في من حق مني إلى العجماوات أو ما صدر من الله لأمره بأمور، لأن حتى ذبح الحيوان هذا بأمر الله هذه لازم لها عوض مثلا لاحظ، خصوصا إذا بنينا بأنه على هذا القول بأنه الحيوانات سوف تحشر ولها قصاص ولكن كل بحسبه. في روايات هكذا في آيات بعضها يستشف من هذا المعنى، وأن كان رأي آخر لا يجرها عنده هذا المعنى. على كل حال هذا بحث ربما يأتي في المعاد يعني. نعم إخواني بهذا بحمد الله تم الحديث ماذا عن العدل الإلهي. قال أقول الفصل الخامس، الآن ينتقل المصنف إلى بحث النبوة. أقول الفصل الخامس في النبوة. النبوة طبعا تبحث من جهتين، تبحث من جهة النبوة العامة، هناك أمور عامة في كل الأنبياء، مثلا ضرورة بعثة الأنبياء أو كتب للأنبياء أو عصمة الأنبياء أو مسألة دور الأنبياء أو هذه أمور ماذا عامة مشتركة في كل الأنبياء، فمن هنا تبحث في ملف خاص سميها النبوة العامة. وعندنا في قبالة ملف آخر وقسم آخر وهو النبوة الخاصة. لا، النبوة الخاصة فقط ترتبط بنبي من الأنبياء. سوف نتكلم عن نبي محمد صلى الله عليه وآله، نبي خاص، النبوة خاصة عن نسبة حسبة عن كتاب الخاص عن معجزات الخاصة عن ذرية مثلا عن أمته عن مميزات عن غير مثلا أمور كذا وما شاكل ذلك. إذن عندنا أخواني في النبوة عندنا بحثان، بحث في النبوة العامة وبحث إيه؟ في النبوة الخاصة. يبدأ المصنف أولا في النبوة العامة، فعلى ذلك أول شيء يبدأ ماذا في تعريف النبوة، ماذا تعني النبوة، هذا أولا. ثانيا ما هو الدليل على ضرورة النبوة وضرورة الوحي وضرورة إرسال الأنبياء، هذان بحثان مهمان يبحثهم المصنف إيه؟ في النبوة العامة. واضح أخواني؟ يبدأ بذلك أولا يعرف يعني المبدأ التصوري إن صح التعبير للنبي. ما هو النبي؟ قال بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. في هذا التعريف قيود. القيد الأول إنسان، يعني النبي يكون ماذا؟ إنسانا. فنخرج الملائكة ونخرج الجن. الملائكة لا يوجد، نقول بأن يوجد ملك نبي أو نبي من الملائكة أو نبي من الجن أبدا. إذن النبي لا يكون إلا من الإنسان. إذن الإنسان هو أو نبي هو إنسان، هذا أولا القيد الأول. القيد الثاني المخبر عن الله تعالى، إذن هذا لابد أن يكون مخبر عن الله تعالى لإخراج المخبر عن غيره. أنا أخبر عنك أنت تخبر عني، لا نسمى أنبياء. إذن النبي هو الذي يخبر عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، بل بغير واسطة. بغير واسطة هذا قيد ثالث. بماذا نخرج؟ ماذا يخرج؟ يخرج الذي يخبر عن الله لكن بواسطة، مثل العلماء. يأتي إن شاء الله هذا من خدش التعريف، يأتي إن شاء الله في الإمامة بأنه حتى النبي يخبر عن الله من دون الإمام. لكن مش كيف كذا بحثوا في محله، من هنا بعض العلماء لم يقبل هذا التعريف، لكن يخبر لا عن طريق الوحي. ها الإمام يخبر عن الله لكن لا عن طريق الوحي. الوحي مختص بما بالأنبياء. هذا بحثوا ربما في الإمامة في دراسات أعلى يتضح إن شاء الله، لكن بهالمقتضى تكلم. إذا وضع في التعريف ماذا؟ قيد الإنسان فنخرج الملائكة والجن، وقيد المخبر عن الله أخرج المخبر عن ماذا؟ عن غيره. بغير واسطة لإخراج من يخبر عن الله كالعلماء أو حتى كالأنبياء بطريق الوحي يعني، أو حتى الأئمة، لكن بواسطة من؟ بواسطة النبي صلى الله عليه وآله. نعم النبي يخبر عن الله لكن بواسطة بين الله مباشرة بشيء آخر، لا من طريق الوحي. الوحي مختص بمن؟ بالنبي، يعني الإمام لا يوحى إليه. النبي ليس قناته قناة وحيانية، معذرة للإمام، ليست قناته قناة وحيانية، فقط النبي الذي يوحى إليه. نعم هناك طرق أخرى للأئمة، بحث في محله. ميزة في الأنبياء هذه، ميزة مو ميزة طبعا يأتي الحديث عنها إن شاء الله، دخلنا بحث الإمامة تتضح جملة من هذه المعالم. لكن هذه خصوصية، خصوصية النبي أن يكون إنسانا مخبرا عن الله بغير واسطة بغير واسطة أحد من البشر. هم بغير واسطة البشر هم قيد، لأن قد يكون النبي يخبر عن الله بواسطة ملك، من؟ جبرائيل مثلا، ما عندنا مشكلة. إذن هذه مجموعة قيود أخذها من؟ أخذها المعرف في تعريف من؟ في تعريف النبي. الآن تعريف تام لو ليس بتام بحثه إن شاء الله في دراسات أعلى أخرى. هذا هو البحث الأول. قال الفصل الخامس في النبوة الشرح، أقول لما فرغ من مباحث العدل أردف ذلك بمباحث النبوة لتفرعها عليه، وعرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، فبقيد الإنسان يخرج من؟ الملك، وبقيد المخبر عن الله يخرج المخبر ماذا؟ عن غيره، وبقيد عدم واسطة بشر يخرج الإمام والعالم، فإنهما مخبران عن الله تعالى بواسطة النبي. لاحظ صلى الله عليه وسلم النبي خب مطلقا هنا طبعا عليهم السلام جميعا الأنبياء إذا تقرر هذا فعلم. الآن يدخل إلى المطلب الآخر. المطلب الآخر إخوان مطلب مهم يريد فيه المصنف أن يثبت ضرورة النبوة، يعني بعبارة أخرى للإنسان قناتان رئيستان في وجوده، قناة العقل وهي تدرك الكلية، وقناة الحس تدرك المحسوسات. وهذا بحث وبحث حيوي ولا يومك هذا، خصوصا عند المقننين وعند أهل الدستور وعند أهل التشريع، تشريع بالذات التشريع الأرضي، المشرعين الأرضيين هؤلاء البعض يصر منهم ولا زال إلى هذه اللحظة وإلى ما إلى الوقت المعلوم يصرون بأن الإنسان يستطيع بعقله وبتجاربه وبمعلوماته ماذا؟ أن يضع الدستور والقوانين التي تفضي إلى التي تفضي بالإنسان إلى ضفاف السعادة والهناء. وهنا النزاع أكثر خطورة بين من؟ بين الأرضيين، يعني بين المشرعين الأرضيين القوانين الأرضية، وبين المرتبطين بالأديان. المرتبطين بالأديان سواء كان مسلم مسيحي يهودي، كل الأديان السماوية تعتقد بأن التشريع حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى. في قبالهم العلمانية أن صح التعبير، وهذه عامة سواء عند المسلمين عند المسيح عند اليهود عند غيرهم، هؤلاء يعتقدون لا، يقولون بأن الإنسان بفكره وبتطوره وبإبداعه وبما أزود من قدرات يستطيع أن يسن القوانين لكي ماذا؟ يوصل بالبشرية إلى السعادة. وهذا هو النزاع. هنا المصنف يريد أن يبحث هذه النقطة، وهذه النقطة مبحوثة قديما، يعني هذا العلاج أو هذا الدليل الذي سوف نسوقه يبطل هذه الدعوة. دعوة ماذا؟ دعوة هؤلاء أن القائلين بأنه نحن أصلا لا نحتاج إلى الأنبياء، يكفينا العقل لإثبات ماذا؟ لإيجاد القوانين التي من خلالها تسعد البشرية. لأنكم ماذا تقولون؟ تقولون البشرية، يعني الآن كما سنثبت بالدليل أن الوحي قناة إلهية قناة سماوية ماذا؟ تزود الإنسان بالقوانين تسعده في الدنيا والآخرة، وهذا لا يكون إلا عبر الأنبياء. يعني والمشرع من يكون؟ هو الله. عبر من؟ الأنبياء هم الواسطة في نقل تشريعات وأحكام الله سبحانه وتعالى إلى البشرية. لاحظ هذا ما سوف يقيم عليه الدليل على ضرورة وحتمية ولا بد منه، وإلا لن تصل البشرية إلى من؟ إلى السعادة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الطرف الآخر لا يعتقد عكسا، يقول لا، العقل ماذا؟ يستطيع أن يضع القوانين لإسعاد البشرية، وبالتالي لا يحتاج إلى الأنبياء فضلا عن الأوصياء. واضح هذا محك أو محل النزاع وتحرير مسألة النزاع هي هذه النقطة أخواني. مريم التفتين إليها إن شاء الله واضحة هذه النقطة. هذا البحث هم إذا تردون راجعوا بشكل ممنهج أكثر وهم بشكل مختصر ويراعي المرحلة في دروس العقيدة هناك في مسألة الجزء الثاني دروس العقيدة لليزدي هناك في بعد بحث العلة في النبوة. هناك يثبت ضرورة ماذا؟ ضرورة الحاجة إلى من؟ إلى الأنبياء. يذكر مقدمات ثلاث لازمها ماذا؟ ضرورة حاجة البشرية إلى الأنبياء. واضح؟ هنا بشكل مختصر هذا الكلام موجود في كلمات حتى الحكماء القدماء، يعني في ابن سينا، كلام ابن سينا، الفارابي، غيرهم مذكور، ولكن له بيانات وصياغات وعبارات متفاوتة، وإلا البيان تقريبا واللب واحد. نعم يزيد سعة وضيقا حسب العصر، حسب العصر أنا أنصح التعبير. الحقوقيون من الإسلاميين الكبار كتبوا بشكل مفصل بضرورة الحاجة إلى من؟ إلى الأنبياء وإلى المشرع الإلهي دون المشرع البشري وما إلى ذلك. واضح هذه النقطة؟ هنا يبدأ المصنف طبعا أول ما يبدأ بأنه يثبت أن النبوة ماذا؟ حسنة ويقتضيها الحكمة، وتقتضيها الحكمة الإلهية، يعني مقتضى الحكمة الإلهية، مقتضى اللطف الإلهي هو إرسال الأنبياء لحسنها، كونها أمر حسن، وفضلا عن حسنها هي أمر ماذا؟ ضروري. فمقتضى هذه أن الله سبحانه وتعالى، يعني مقتضى حكمته ولطفه ورحمته هو إرسال الأنبياء، بل وتعيين الأوصياء كما سيتضح. هذا خلاف من؟ خلافا من؟ خلافا للبراهمة. البراهمة فرقة تعتقد بأنه نحن لسنا بحاجة إلى من؟ إلى الأنبياء. هم يعتقدون برجل اسمه إبراهام أو كذا، هؤلاء يقولون بأنه أصلا لا نحتاج إلى الأنبياء. هم يعتقدون عندهم بوجود الله مثلا، ولكن لا يعتقدون بضرورة الأنبياء، بل يقولون أصلا لا يمكن، مو فقط لا نحتاجها بل لا يمكن أصلا إرسال أنبياء. لماذا؟ هم عندهم دليل حاصل هذا الدليل، يقولون بأن هذا النبي لا يخلو، إما أن يأتي بشيء يوافق العقل أو يخالفه، ما عندك شيء ثالث. إن كان يوافق العقل فتحصيله حاصل، إحنا ندركه فلا نحتاج إليه. إن كان يخالف العقل فهذا حتما بعد قبيح أصلا ولا يصدق ويرفض. لاحظ، فإذا لا يخلو الذي يأتي كنبي من الله، إما أن يأتي من بالتعاليم التي توافق العقل أو لا توافقها. إن وافقتها فهو تحصيل حصول هذه المعلومات اللي عندك، إن أنا ندركها بعقولنا. يعني
ما يقولوا بعدم إمكان إرسال الأنبياء، لكن
لا أصلاً باستحالة أصلاً يقولون لا مو فقط لا ليس له ضرورة، بل أصلاً لا يمكن بهذا الدليل العقلي عنده، يعني كأنه كدليل دليل عقلي، أو يأتي بأمور ماذا؟ مخالفة للعقل، فهذا هو واضح البطلان. فعليه إذن لا يمكن القبول أن ضرورة هناك ضرورة لإرسال الأنبياء. طبعا هذا الدليل سوف يثبت بطلان هذا الحصر العقلي ليس بحاصر، هذا أولا. ثانيا حتى بما يأتي بموافق العقل هذا هم يحتاج إلى الأنبياء. وكذلك ماذا؟ هناك أمور لا يدركها العقل، لأن هذه أمور ماذا؟ العقل يدرك إلا الأمور كلية، والتشريعات لابد أن تكون مقننة جزئية مشخصة لعلاج كثير من الأمور. هذا ما سيبحثه هنا بشكل مختصر، وطبعا الأبحاث المفصلة تأتي في محلها. واضح أخواني هذا المطلب؟ هنا حاصل الدليل بشكل مختصر، يقول نحن نحتاج إلى الأنبياء هم في المعاش، يعني في حياتنا الدنيوية، وهم في المعاد. بشكل مختصر طبعا الوقت هم لا يسع، يقول بالنسبة للمعاش يعني حياتنا الدنيوية، يبني الدليل على مسألة، وهي أن الإنسان مدني ماذا؟ بطبعه، بطبعه يميل إلى المدنية، يعني يميل إلى الاجتماع مع جنسه مع البشرية، وبالتالي إذا اجتمع هو يحتاج إليه للطرف الآخر، والآخر يحتاج ماذا؟ إليه، لأني أنا لا أستطيع أن أفي بكل احتياجاتي، أن أقوم بكل احتياجاتي، فأحتاج إليك في رفع بعضها، أنت تحتاج إلي في رفع بعض احتياجاتي، فأنا أحتاج إلى الطبيب في رفع أحتاج إلى الخباط، أحتاج إلى الخياط، أحتاج إلى الميكانيكي، أحتاج إلى المعلم، أحتاج إلى المربي، أحتاج إلى الفلاح، أحتاج إلى الزراع، أحتاج هم كذلك هؤلاء يحتاجوني في اختصاصي مثلا. لماذا؟ لأنه البشر بما هم بشر يقولون هذه على هذه النظرية، بأن الإنسان مدني بطبعه، فلا يستطيع أن يقوم بكافة احتياجاته إلا عن طريق ماذا؟ بقية البشر، وكذلك هم يحتاجون إليه. واضح؟ هذا مضافا إلى أن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مسألة التفاعل بين هؤلاء البشر، ماذا؟ مورث للنزاع، لأن هذا حقي وهذا حقك. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أن من يرفع هذا النزاع لا بد من قانون يسن لرفع هذه النزاعات لكي يؤطر حقوقي ويؤطر ماذا؟ حقوقك. كيف أتعامل بالبيع، بالشراء، بالتعامل، بالذهاب، بالإياب، كذا. ما هي؟ فنحتاج إلى قوانين تسن لكي ترفع ماذا، أو لكي تنظم هذه النزاعات المحتملة. لاحظ الأمر. على هذا يأتي السؤال: من الذي يقوم بعملية سن هذه القوانين لتنظيم الحياة الاجتماعية للإنسان؟ واضح؟ يأتي هذا السؤال. نحن نعتقد، نقول بأن هذا القانون لا يسنه، وهذا قانون يسنه إلا مشرع معصوم، وهو الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله. نعم، عبر من يرسلها لنا؟ عبر الأنبياء. لاحظ، فالله هو السان. الطرف الآخر ماذا يعتقد؟ يقول: لا، نحن نستطيع أن نسن تلك القوانين ونضع لوائح الحقوق لرفع تلك النزاعات. لاحظ، أهم نقض ينقض على هؤلاء هو هذا النقض. ما هو؟ هو أنه من الذي سوف يضع؟ أليسوا من البشر؟ نعم، بشر. هؤلاء إذن ليسوا معصومين، وهؤلاء تتحكم فيهم الغرائز، وتتحكم فيهم القومية، وتتحكم فيهم ماذا؟ الاعتبارات والحسابات الشخصية والحسابات الإقليمية والدولية و و و و وما إلى ذلك. فأثناهم ما يضعون، فرض لو اخترنا نخبة من العالم كمفكرين وكحقوقيين لوضع السنة، هؤلاء حتما سوف يقع بينهم ماذا؟ نزاع في القوانين، لأن سوف كل سوف ماذا؟ يضع القانون حسب مصلحته، بل وحسب تربيته أصلا وحسب بيئته. واحد يؤمن مثلا بالحجاب يسن ضرورة الحجاب على المرأة، واحد لا يؤمن بذلك، واحد يعيش مثلا جو قبلي يشوف قوانين تنسجم مع القبلية، واحد صح التعبير متعصرا شوف تجد قوانين متعصرنا مثلا، وهكذا. إذن يبقى السؤال، تعود المشكلة من رأس: من الذي يرفع نزاع هؤلاء؟ تقول: هم ننتخب نخبة أخرى لرفع نزاع هؤلاء. نقول: هؤلاء نفس الكلام هو الكلام، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، مع أنه الخلاف لن يرتفع أصلا، إن طبيعة هؤلاء البشر يختلفون فيما بينهم. كل واحد يزاجتهم يختلف، يا أولاد يا أخي بيت واحد لا تجد دائما الآراء متفقة، وهذا أمر وجداني. فعلى ذلك هذه أحد الأدلة. طبعا نحتاج إلى مشرع معصوم ليضع لنا القوانين لكي ماذا؟ لكي انصح التعبير ينظم حياة البشرية ويسعدها دنيا وآخرة. طبعا هذا بشكل المختصر، وإلا عندنا بحوث مرتبطة بشرائط المشرع. ماذا يكون عليه مشرع؟ من أبرز الشرائط أن يكون معصوم. الشرط الثاني أن يكون مطلع على كافة الحقيقة البشرية، وهذا لا يدعيهما أحد، لا يدعي أحد أنه يستطيع أن يقف على كل حقيقتك. الآن مهما تطورت الدراسات على مستوى بدن الإنسان وعلى مستوى النفس الإنسانية، تبقى قاصرة عن إدراك ماذا شيء من حقيقتك، فضلا عن حقيقتك. ولا بد أن تكون، إذن لا بد أن تكون القوانين ماذا تنسجم مع روح الإنسان، مع عقله، مع نفسه، مع جسده. هذا لا يمكن إلا لمن خلق هذا الإنسان وصاغ هذا الإنسان وأوجد هذا الإنسان، هو القادر على ماذا؟ أن يضع له القوانين التي تكون منسجمة تماما مع عقله، مع فطرته، مع نفسه، مع أبدنا. وإذا تجد القوانين الإسلامية الصافية التي لم يتلاعب فيها، تجدها منسجمة تماما مع الفطرة، منسجمة تماما مع روح الإنسان وجسده وحقيقته. لاحظ، شوف، حتى المستحبات، حتى المكروهات، حتى فضل الواجبات، طبعا تجد حجيبة سبحان الله. الآن الدراسات الغربية جاي توضح لك شيء من معالم وعظمة التشريعات الدينية. الآن حتى الصلاة لها الآن بالأطر المادية لها حالات عجيبة على مستوى البدن، مو مستوى الروح فقط، لأن الدراسات الغربية ما ترتبط بروح الإنسان دائما، ترتبط وين؟ ببدن الإنسان. فتجد بأن التشريعات الدينية واقعا تمنهج بدن هذا الإنسان في طريقة أكله شربه نومه. لاحظ أمراض ما تجد عند هؤلاء، تجد عند مثلا الغير مطبقين للشريعة الدينية. افترض الكحولات الآن، افترض الأكل الخنزير أجلكم الله، بعض المأكولات الذي يبيحونها مثلا، أو بعض الأعمال التي يمارسونها مثلا، وهكذا. على كل حال هذا بحث مهم جدا أخواني، ولكن كما تعلمون الآن مشكلة الوقت جاي انتهي. إذن هنا يتضح شيء من معالم هذا البحث. هذا أمر. الأمر الآخر وهو مهم، الإنسان ليس فقط موجود مادي منحصر في عالم المادة، بل هو موجود ممتد وبل موجود أبدي أصلا، ينتقل من نشأة إلى نشأة. لو سلمنا أنكم أيها الحقوقيون ماذا وضعتم قوانين صحيحة سليمة لإسعاد هذا الإنسان، أقصى ما يمكن ماذا إسعاده وين فقط؟ في عالم الدنيا. والحال الإنسان ينتقل إلى نشآت ماذا؟ أخرى، يحتاج ماذا؟ إلى سعادة هناك. من الذي يحقق له السعادة؟ قوانينكم. خب قوانينكم محصورة أين؟ في العالم المادي، في عالم الدنيا، ليس له ارتباط بعالم آخر. هذا لو سلم، لماذا؟ لأنكم أصلا لا تستطيعون أن تدركون عالم الآخرة. أنتم الآن عالم الدنيا كما يقول إينشتاين، ما ندركه من أسرار عالم الكون، يعني المادي هذا اللي تحت أيدينا هذا، لو قسنا معلوماتنا بالنسبة إليه مع مجهولاتنا كالقطرة بالنسبة للبحر. هذا العالم المادي، جسدي وجسدك وعالمنا المادي، ما ندرك حقائقه، فكيف بعد ندرك ماذا؟ العالم الآخر. فإذن لابد أن يكون واضع القانون، أن يكون ماذا؟ مطلع على كل النشآت التي ترتبط بالإنسان في الدنيا، في البرزخ، في القيامة، نشآت الله أعلم بها، لكي يحقق له السعادة في كافة النشآت. وهذه القوانين تكون محكمة مهمة تسعده في كل نشآته. واضح؟ هذا كما شاهدت بحث مختصر. أنا قرأت كم سطر عشان بعدين نترك البحث. قال إذا تقرر هذا فاعلم، تقرر التعريف، فاعلم أن النبوة مع حسنها خلافا للبراهمة واجبة إن في الحكمة، حكمة الإلهية يعني، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة لماذا قالوا الأسوأ؟ لأن نؤمن بالحسن والقبح العقلي، فالعقل لا يستقل بإدراك حسن النبوة، يعني لابد الشارع يقول لي أن النبوة حسنة لكي أصدق بأنها حسنة، فلماذا قال خلافا للأشاعرة؟ لهذه النقطة. والدليل على ذلك هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم يعني للعباد، كان إسعافهم يعني إسعاف العباد بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم واجبا في الحكمة، لأنه لا بد ماذا؟ من قوانين تحثهم على السعادة وتأتي بهم إلى السعادة وتبعدهم عن الشقاء. لاحظ يعني بعبارة أخرى، ملاحظة مصالحهم، ملاحظ مصالحهم في الدنيا والآخرة. قال وكان إسعافهم يعني إسعاف العباد بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم واجبا في الحكمة، وذلك يعني إسعافهم إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم. أما أحوال معاشهم يعني دنيا وأخرى وآخرة، أما أحوال معاشهم فهو أنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع، يعني البشرية فيما بينها تنحفظ ماذا؟ عن طريق الاجتماع الذي يحصل معه، مع من؟ الاجتماع، مقاومة كل واحد لصاحبه فيما يحتاج إليه، هذا حقي وهذا حقك، فيبدأ النزاع فيما يحتاج إليه. استلزم ذلك الاجتماع تجاذبا وتنازعا يحصلان من محبة كل واحد لنفسه، هذا لي وهذا لك، فيبدأ النزاع، وإرادة المنفعة لها دون غيره، يعني يبحث عن منفعته دون منافع الآخرين، بحيث يفضي ذلك هذا التنازع إلى فساد النوع واضمحلاله. الآن أنت أرفع القوانين عن الناس تنتهي البشرية أصلا. واضح؟ فاقتضت الحكمة الإلهية يعني وجود عدل، يعني وجود أحكام عادلة، يفرض شرعا يجري بين النوع بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره وينتهي عند زجره. الآن تقول لا، فلنفرض أن هؤلاء هم البشرية يستطيعون ذلك، قال ثم لو فرض ذلك الشرع إليهم إلى البشرية لحصل ما كان أولا. ماذا يعني حصل؟ النزاع. لو أعطيناهم بأيد الناس أن يسنون السنن ويقننون القوانين هم يتنازعون فيما بينهم، إذ لكل واحد رأي يقتضيه عقل ويميل وميل يوجبه طبعه، فلا بد حينئذ من شارع متميز بآيات ماذا ودلالات تدل على صدقه. يعني يقصد هذا النبي ثبت عقلا صدقه وهو الذي ينقل لي القوانين من قبل الله كي يشرع ذلك الشرع مبلغا له، يعني مبلغا عن ذلك المشرع وهو الله عن ربه، مبلغا له للشرع عن ربه يعد فيه المطيع ويتوعد ماذا العاصي، ليكون ذلك أدعى إلى انقيادهم لأمره ونهيه. فإذا ضرورة الحاجة إلى النبوة في المعاش في الحياة الدنيوية من الواضحات نتيجة هذا الآن واضح. وأما في أحوال معادهم هذا إن شاء الله قد نطبق العبارة ومن ثم نأتي لبقية الأبحاث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.